أهلا بكم. اليوم بنغوص في مجموعة وثائق وتحليلات مسربة بترسم صورة مختلفة تماما لمستقبل الألعاب. بنتكلم عن مشروع داخلي في سوني، الاسم الرمزي له بروميثيوس، والكل يعتقد إنه جهاز بلاي ستيشن 6.
بس اللي بنشوفه في المصادر دي يعني مختلف تماما عن أي ترقية حصلت قبل كده.
كيف يعني مختلف؟
الفكرة اللي بتتكرر في كل وثيقة تقريبا هي إن حروب المنصات اللي نعرفها،
المنافسة على التيرافلوبس ودقة العرض.
بالضبط، دي انتهت. سوني حسب التسريبات قررت ببساطة إنها مش هتلعب اللعبة دي تاني،
وهذا هو الأمر المحير والمثير في نفس الوقت. المصادر ما بتتكلم عن جهاز أسرع بالشكل التقليدي، بل عن جهاز أذكى. فمهمتنا اليوم هي نفهم كيف البنية الهندسية الجديدة دي،
اللي محورها شريحة ذكاء اصطناعي.
تماماً، كيف الشريحة دي هدفها تغير كل شيء، من طريقة عرض الرسوميات إلى طريقة تفاعلنا مع الألعاب نفسها.
وجوهر الجهاز الجديد زي ما بتشير الوثائق مش معالج الرسوميات الضخم، لا، هو شيء بيسموه وحدة المعالجة العصبية أو NPU، وده مفتاح فهم الرؤية كلها.
طيب، خلينا نبدأ من هناك إذن، من قلب الجهاز. لما تشوف المواصفات الأولية المسربة، بنلاقي معالج AMD Zen 6 ميدوسا ومعالج رسوميات RDNA 5، مكونات قوية أكيد.
أكيد قوية.
لكن الأمر اللي ما نقدر نتجاهله أبداً هو أنه 30% من مساحة الشريحة الرئيسية مخصصة لوحدة NPU اللي اسمها كورتكس، وبقدرة 320 تابس، ده رقم ضخم.
ضخم جداً.
فالسؤال، ليه كل التركيز ده على الذكاء الاصطناعي بدل ما يخصصوا كل المساحة دي لقوة الرسوميات التقليدية؟
وده هو السؤال الجوهري. عشان نجاوب عليه لازم نفهم المشكلة اللي سوني واجهتها. هم أدركوا إن أساليب عرض الرسوميات التقليدية يعني وصلت لطريق مسدود.
طريق مسدود بأي معنى؟
التحليلات الداخلية عندهم بتقول إن الانتقال من دقة الـ 8K إلى الـ 16K بالطرق القديمة هيتطلب طاقة هائلة، ممكن توصل لـ 2000 واط.
2000 واط؟ ده زي ما يكون عندي فرن كهربائي صغير في غرفة المعيشة.
بالظبط. الموضوع ببساطة مش عملي ومش مستدام لجهاز منزلي.
إذن هم كانوا بيبحثوا عن حل مختلف تماماً.
تماماً. والحل اللي بتقدمه الوثائق اسمه العرض العصبي، Neural Rendering، والفكرة بصراحة عبقرية في بساطتها.
إيه هي الفكرة؟
بدلاً ما الجهاز يستهلك كل الطاقة دي عشان يعرض صورة بدقة 8K مباشرة، شريحة كورتكس بتعرض الإطارات بدقة 1080p بس.
لحظة، 1080p؟ ده يبان كأنه خطوة لورا. كيف ممكن ذا ينتج صورة أفضل؟
هنا يجي دور الذكاء الاصطناعي. بعد ما الإطار يتعرض بدقة 1080p، وحدة الـ NPU بتستخدم قدرتها الضخمة عشان تتخيل أو تولد باقي التفاصيل وترفع الدقة لـ 8K حقيقية، وكل ده في أجزاء من الثانية.
يعني هي مش مجرد تكبير للصورة زي تقنيات الأبسكيلينج الحالية؟
لا، الموضوع أعمق من كده. هي مش بتكبر البكسلات، الوثائق بتوصف إنها بتستخدم نسخة متقدمة جداً من تقنية PSSR عشان تفهم محتوى الصورة، يعني تعرف إن ده وجه شخص، دي شجرة، ده انعكاس على المية، وبعدين تعيد بناء الصورة من الصفر بالتفاصيل الدقيقة اللي المفروض تكون موجودة في صورة 8K أصلية.
مذهل، يعني الجهاز مش بيرسم الصورة قد ما هو بيفكر في شكلها النهائي؟
بالضبط.
بس هل هتبان حقيقية؟ يعني مفيش خطر إن الصور تبان مصطنعة أو فيها عيوب غريبة بسبب تخمينات الذكاء الاصطناعي؟
وده كان التحدي الأكبر، لكن المصادر بتدعي إن قدرة الـ 320 TOPS دي كفيلة عشان تتجاوز المشكلة. عشان نحط الرقم ده في سياق، أقوى معالجات الذكاء الاصطناعي في الموبايلات النهاردة يدوب جزء صغير جداً من القوة دي.
فهمت.
إحنا بنتكلم عن قوة حسابية مخصصة للمهمة دي بس، وده بيسمح بتحليل وتوليد الصور بمستوى دقة يخليها تقريباً مستحيلة التمييز عن الدقة الأصلية، يمكن حتى أفضل، لأن الذكاء الاصطناعي ممكن يضيف تفاصيل دقيقة ما كانتش موجودة في الأصل.
إذن إحنا بنتكلم عن جودة بصرية ممكن تتفوق على الـ PS5 Pro بعشر مرات؟ لكن بجزء بسيط من استهلاك الطاقة؟
تماماً.
ده بيغير قواعد اللعبة بالكامل. يعني بينما المنافسين لسه بيسعوا وراء أرقام الأداء الخام زي التيرا فلوبس، سوني هنا بتقلب الطاولة وبتخلي المقياس ده بلا معنى تقريباً.
بالظبط. السؤال ما بقاش جهازك يقدر يعرض كم مضلع، السؤال بقى جهازك ذكي قد إيه عشان يبني عوالم بصرية.
ولو الذكاء الاصطناعي بالقوة دي لدرجة إن بعيد تعريف الرسوميات فأكيد تأثيرها يمتد لأبعد من مجرد الصورة على الشاشة. وده بيخليني أسأل، كيف كل الذكاء ده هيغير التجربة البسيطة لتشغيل الجهاز والتنقل بين الألعاب؟
وهنا نوصل للجانب اللي ممكن يكون ثوري أكتر من الرسوميات. المصادر بتتكلم عن نظام تشغيل جديد اسمه PlayStation Mind OS، والوصف المتكرر له هو واجهة مستخدم بدون قوائم.
واجهة بدون قوائم؟ دي غريبة جداً، كيف ممكن؟ إحنا متعودين على شبكة أيقونات من عشرات السنين.
في وثيقة بتوصف سيناريو بيوضح الفكرة دي بشكل مذهل. تخيلي إنك شغلت الجهاز، مفيش أيقونات، مفيش واجهة رئيسية.
طيب إيه اللي بيظهر؟
بدل كل ده، مساعد ذكاء اصطناعي بيتكلم معاك مباشرة. هو مش بيستنى أوامرك، هو اللي بيبادر، بيحلل الوقت من اليوم وحالتك العاطفية اللي بيقراها من وحدة التحكم، وبعدين يقترح.
يقترح إيه مثلاً؟
يقولك مثلاً، مرحباً يا ماجد، شكلك متعب بعد يوم طويل، إيه رأيك في جولة هادية بالعربية على ساحل مدينة جي تي أي في آي وقت الغروب؟ وبمجرد ما توافق، اللعبة بتبدأ في ثانية.
مين بيجيب المعلومات دي؟
وده بيوصلنا مباشرة للقطعة التانية من الأحجية، وحدة التحكم الجديدة DualSense 2.0. التقارير بتقول إنها ما بقتش مجرد أداة إدخال، لا، دي بقت أداة استشعار بايومترية.
استشعار بايومترية؟ يعني إيه؟
يعني مزودة بمستشعرات دقيقة، زي مستشعر الاستجابة الجلفانية اللي هو GSR، وده بيقيس التعرق البسيط في كف الإيد، وده مؤشر دقيق جداً على التوتر أو الإثارة، بالإضافة لمستشعر مدمج لمعدل نبضات القلب.
يعني الكنترولر بيقرأ مؤشراتي الحيوية بشكل مستمر؟
نعم، ودي مش مجرد إضافات شكلية، دي أساس عمل نظام Mind OS كله. ده بيخلق حاجة الوثائق بتسميها التغذية الراجعة العاطفية.
تغذية راجعة عاطفية؟
خلينا ناخد لعبة رعب كمثال. لو اللاعب حس بالخوف، النظام بيعرف فوراً من نبضات قلبه السريعة وزيادة تعرق إيده، وبناء على ده ممكن يكيف التجربة بشكل ديناميكي.
كيف يكون التكييف ده؟
ممكن يمشي في طريقين، يا إما يزود حدة التجربة، يعني مثلاً يعلي صوت خطوات العدو وراك عشان يزود الانغماس، أو العكس تماماً، لو النظام حس إن اللاعب على وش ينهار من التوتر، ممكن يخفض مستوى الصعوبة شوية أو يشغل موسيقى أهدى عشان يديله فرصة ياخد نفسه.
الحاجز بين اللاعب والشخصية الافتراضية بيبدأ يذوب.
بالظبط، الموضوع ما بقاش مجرد تحكم، بقى اندماج عاطفي.
فكرة إن اللعبة تتفاعل مع مشاعري الحقيقية، ده بيغير مفهوم تصميم الألعاب من جذوره. بس كل التكنولوجيا المتقدمة دي أكيد استراتيجية سوني أعمق من مجرد إنها تعمل ألعاب جديدة أحسن.
وهنا نوصل للنقطة اللي واحدة من الوثائق بتوصفها بإنها الضربة القاضية في استراتيجية سوني. الموضوع مش بس ألعاب جديدة.
أجل؟ إيه؟
المصادر بتتكلم عن استحواذ سوني على استوديوهات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، مش عشان يعملوا ألعاب جديدة وبس، لأ، عشان يبنوا محرك ألعاب خاص يقدر يعيد تصميم أصول ألعاب PS1 والPS2 الكلاسيكية برسوميات الجيل العاشر بشكل فوري.
بشكل فوري؟ ده كلام لا يصدق. إحنا بنتكلم عن ألعاب عمرها عشرات السنين، يعني أتخيل إني أحط قرص لعبة تيكن 3 القديم في الجهاز؟
والمخدوش كمان.
بالظبط، وبدل ما أشوف المضلعات القديمة الحادة، الجهاز يعرضها برسوميات واقعية في نفس اللحظة؟ ده مش ريماستر اشتغلوا عليه سنين، دي عملية بتحصل في الوقت الفعلي.
ده هو بالظبط اللي بتوصفه الوثائق، بيسموها إعادة تخيل عصبية في الوقت الحقيقي، ودي هي النقطة الاستراتيجية الأهم. تحليل داخلي بيلخصها وبيقول إن سوني ما بقتش تحارب مايكروسوفت، حروب المنصات انتهت.
طيب هي بتحارب مين دلوقتي؟
هي بتحارب شركات زي OpenAI وإنفيديا. المعركة اتنقلت لمكان تاني خالص، وهو السيطرة على غرفة المعيشة الذكية.
وكيف تحديث لعبة قديمة يساعدها تكسب معركة ضد عمالقة التكنولوجيا دول؟
عن طريق اللي التحليل بيسميه تسليح الحنين للماضي. سوني بتستغل مكتبتها الضخمة من الألعاب الكلاسيكية اللي الملايين بيحبوها وتحولها لنقطة بيع فريدة مفيش أي منافس يقدر يجريها.
صحيح، لا OpenAI ولا إنفيديا عندهم مكتبة ألعاب زي Final Fantasy 7 أو Metal Gear Solid الأصلية.
تماماً، وبكده الجهاز ما بيبقى مجرد منصة ألعاب، لا، بيبقى حصان طروادة عشان يدخل أقوى ذكاء اصطناعي منزلي لحياتنا. كل ده متغلف بذكرياتنا المفضلة.
فهمت، الألعاب هي الطعم الجذاب اللي بخلينا نحط العقل الصناعي الفائق ده في مركز بيتنا. الموضوع عبقري ومخيف شوية في نفس الوقت.
جداً.
والوثائق المسربة من عدة مطورين بتكشف عن ميزات تانية بتدعم الرؤية دي. خلينا نمر على بعضها، مثلاً الأداء. المصادر بتتكلم عن ذاكرة HBM4 فائقة السرعة بنطاق ترددي يوصل ل 3 تيرا بايت في الثانية. الرقم ده فلكي، ده معناه إيه للمستخدم العادي؟
معناه إن مصطلح شاشة التحميل أو اللودينج بيصير شيء من الماضي، أثر تاريخي. العوالم والأصول بتكون جاهزة دايماً. تخيلي تلعبين لعبة عالم مفتوح وتنتقلين من أقصى شرق الخريطة لأقصى غربها، أو تدخلين مبنى ضخم. كل ده بيحصل بشكل فوري وسلس تماماً بدون أي انقطاع.
والموضوع مش واقف عند الرسوميات، في حاجة اسمها الصوت العصبي.
إيوة، دي ميزة تانية مدهشة. بدل ما نستخدم ملفات صوت مسجلة ومتكررة، الذكاء الاصطناعي بيولد أصوات فريدة في الوقت الفعلي.
إزاي يعني؟
يعني مثلاً صوت ارتطام سيف بدرع مش هيكون صوت واحد بيتكرر، لأ، هيتغير كل مرة حسب نوع المعدن، سرعة الضربة، زاوية الارتطام، حتى صدى الصوت هيختلف لو كنت في كهف أو في غابة مفتوحة. كل معركة بيكون ليها بصمتها الصوتية الفريدة.
في ميزة كمان تبدو غريبة جداً، تقنية اسمها حالة الحلم. الوثائق بتقول إنه حتى والجاز في وضع السكون هو مش بيتوقف عن الشغل تماماً.
صحيح، وحدة الـ NPU بتفضل شغالة في الخلفية باستهلاك طاقة منخفض جداً. في الوقت ده بتحمل تحديثات، بتجهز ملفات الألعاب الجديدة عشان تلعبيها فوراً، والجزء الأكثر دهشة هو إن الوثيقة بتصف إنها بتتعلم استراتيجيات جديدة عشان تهزمك في الألعاب.
لا لا، ده كتير قوي، يعني ممكن أصحى الصبح ألاقي خصم الذكي في الشطرنج طور تكتيك جديد وأنا نايم؟
بالظبط، وفي كمان فكرة مشاركة قوة المعالجة.
دي إيه كمان؟
المستخدم يقدر يختار يؤجر قوة الـ NPU بتاعتها لما ما يكون بيستخدمها للشبكة الصونية السحابية، عشان تساعد في مشاريع ضخمة زي أبحاث طبية أو شغل رسوم متحركة، وفي المقابل بياخد رصيد في متجر بلاي ستيشن.
ده بيعزز فكرة إنه الجهاز ما بقاش كيان منعزل، لا، بقى جزء من شبكة عالمية.
تماماً.
وكل ده بيتجاوز شاشة التلفزيون كمان. التسريبات بتتكلم عن دعمه لنظارات واقع معزز خفيفة.
بالظبط، وده بيسمح لوجهة المستخدم إنها تخرج من الشاشة وتظهر كأجسام ثلاثية الأبعاد على ترابيزة القهوة مثلاً. وفي تفصيلة تقنية غريبة في عدة المطورين، وهي وجود منفذ بصري غامض.
منفذ بصري؟
أيوة، التكهنات بتقول إن سوني شغالة على بديل لاسلكي فائق السرعة للـ HDMI، وده حيسمح بالاتصال بالشاشات المستقبلية بدون أي كابلات.
ومع كل القوة دي، أكيد في تحديات ضخمة في التصميم والتبريد والأمان.
بالتأكيد، نظام التبريد المذكور مستوحى من تكنولوجيا الأقمار الصناعية اليابانية، نظام تبريد صامت تماماً بالنيتروجين السائل. أما الأمان فهو بيولوجي، مفيش كلمات سر.
كيف يعني؟
وحدة الديول سينس 2.0 بتتعرف على المستخدم من النمط الفريد لنبضات قلبه وخصائص عرق كف إيده، وبتسجل دخوله لحسابه فوراً بمجرد ما يمسكها.
وأخيراً، فيه لمسة غريبة ومرحة في كل ده. المصادر بتذكر تعاون غير متوقع مع شركة ليجو.
أيوة، الأغطية الخارجية للجهاز هتكون قابلة للتخصيص بالكامل بقطع الليجو، وده بيسمح لكل شخص يحول جهازه لقلعة أو سفينة فضاء، طريقة ذكية لإضافة لمسة شخصية ومادية لجهاز بيزداد تجريداً ورقمية.
إذن بعد ما استعرضنا كل النقاط دي، الخلاصة اللي بتفرض نفسها من المصادر واضحة. بلاي ستيشن 6 أو بروميثيوس مش مجرد منصة ألعاب، ده أداة سوني عشان تكسب المعركة الجاية على السيطرة على المنزل الذكي.
بالظبط، مستخدمة الألعاب وتاريخها العريق كبوابة للدخول.
وده بيوصلنا للنقطة الأخيرة والمهم،
إن ده هو آخر جهاز يحمل رقم. سوني صرحت داخلياً إن ده آخر جيل بالمعنى التقليدي. من دلوقتي ورايح منصة بلاي ستيشن هتكون خدمة بتتطور باستمرار زي نظام التشغيل، والجهاز اللي بنشتريه هو مجرد محطة وصول للخدمة دي. دي نهاية فكرة أجيال المنصات.
في الختام، وبعد كل التحليل ده، بنترك المستمعين مع سؤال بيطرح نفسه بقوة. المصادر بتقول إن وحدة التحكم بتقرأ المشاعر عشان تغير اللعبة، لكن إيه اللي هيحصل لما التكنولوجيا دي تستخدم بره نطاق الألعاب؟
سؤال مهم جداً.
إذا كان مركز الذكاء الاصطناعي في بيت الواحد فينا بيعرف إنه تعبان أو متوتر أو سعيد حتى قبل ما هو نفسه يدرك ده، يا ترى إيه الاقتراحات اللي هيقدمها له؟ وإيه المنتجات اللي هيعرضها عليه؟
ومين هيتحكم في البيانات العاطفية الحميمة دي؟
ممكن تكون المعركة الجاية مش على غرفة المعيشة، بل على اللي بيدور في عقولنا وقلوبنا.